بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين، لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيل مستور وسعي مشكور وعمل مقبول. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فرج كرب أمتنا، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، بارك لنا في أرزاقنا، فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 60. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله عز وجل في سورة البقرة آية 45: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فيما مضى من لقاءات علمنا أن هذه الأوامر موجهة لبني إسرائيل في زمن النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقد ذكرهم الله تعالى بنعمته عليهم وأمرهم بالوفاء بالعهود وأمرهم بالإيمان بما أنزل على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأمرهم بتجنب الكفر وشراء الدنيا بالدين وشراء العرض الزائل بالباقي عند الله رب العالمين، وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأمرهم أن يكونوا مع أمة الراكعين، أمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم حذرهم من أن يخالف القول العمل، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ ثم أمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة لقضاء الحاجات. وقلنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآيات تعم فهي تشملنا أيضا. فإن أردنا الاستعانة بالله تعالى، فمن وسائل الاستعانة بالله الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة. فمن كان في ضيق أو كرب فعليه أن يلتمس التفريج بالصبر وكذلك بالحرص على الصلاة. وهذا كان دأب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان إذا حزبه أمر قال: ألحنا بها يا بلال، عند الضيق وعند الشدة يفزع النبي عليه الصلاة والتسليم إلى الصلاة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أي إقامة الصلاة والحرص عليها من الأمور العظيمة التي لا يقوم بها إلا أهل الخشوع، إلا أهل الخشوع، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أي أن أمر الحفاظ على الصلاة شاق جدا إلا على الخاشعين. أهل الخشوع هم أهل الإيمان والصدق، هم الذين عرفوا ربهم معرفة صحيحة وعرفوا نبيهم معرفة صحيحة وعرفوا دين الإسلام معرفة صحيحة. لأن من عرف الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته المثلى عظم ربه عز وجل حق التعظيم، فأصبح من الخاشعين. فهذه مسألة مهمة، لذلك نقول البعض يشكو من ثقل الصلاة عليه. نعم، لأنك ما وصلت بعد لمعرفة ربك معرفة صحيحة، لأنك إن عرفت ربك معرفة صحيحة كنت من أهل الصدق ومن أهل المصارعة. لماذا؟ لأنك عندها تعلم أنه لا راحة لك إلا في لقاء ربك، ولقاء الله في الدنيا يكون بأداء الصلوات. فأنت في الصلاة تناجي الخالق جل في علا، كما قال بعض السلف: إن أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. دائما الحبيب يشتاق إلى حبيبه ويحب أن يكثر من الكلام معه ويحب أن يسمعه، مش هكذا حال المحبين في الدنيا؟ لما إنسان بيحب، المحب حاله إيه؟ دائما ينتظر لقاء المحبوب بشوق وحب، دائما يحب أن يكثر الكلام مع المحبوب، دائما يحب سماع المحبوب. سبحان الله، شوف ولله المثل الأعلى. شوف المحبين في الدنيا، مثلا يحب زوجته حبا شديدا فيحب أن يتكلم معها لأنه محب، وهي تحب أن تتكلم معه لأنها محبة، بخلاف ما في حب ما يحب يسمعها ولا تحب تسمعه، صح؟ ودايما في مشاكل وقرف وهموم وغموم وأحزان ونكد. ليه؟ لما يغيب الحب عن البيت، البيت بيكون جل بالحب، لأن المحب يحب سمع من يحب ويحب الحديث مع من يحب. فلان بيحب الأم حبا شديدا، يحب يسمعها ولا لا؟ يحب يسمعها أول وهي بتتكلم، يحب يتكلم معها. بيحب الأب، يحب يتكلم مع أبيه ويسمع أباه، وهكذا. بيحب شيخه، يحب أهل العلم فيحب إيه؟ سماعهم ويتكلم معهم. ولله المثل الأعلى بقى، اللي بيحب الله، اللي عرف الله، واللي عرف أن سعادته بيد الله وأن توفيقه وسداده بيد الله وأن هدايته بأمر الله، إذن يحب سماع الله ويحب الكلام مع الله عز وجل. لذلك قال بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة. بتحب الله، تحب تتكلم مع الله، فتروح فين؟ الصلاة، قراءة القرآن وتسبيح وتعظيم لله، ركوع وسجود وخضوع وتعظيم لله. ده مش بس كده، ده كمان تلبية حاجاتك وقضاء دعواتك واستجابة دعواتك. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء. والصلاة تربية على التواضع وتزيل من النفس الكبر، لأن النفس البشرية هتجد فيها الكبر، هتجد فيها الغرور، ولا دواء لها إلا بالصلاة. يعني كل إنسان فينا في جانب من الفرعونية وجانب من القارونية. جانب من الفرعونية قال أنا ربكم الأعلى، فتجد نفسك كده دايما فيها نوع شموخ وكبر. فيها من القارونية إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون. طيب، تربية النفس على البعد عن الكبر والغرور والصلف بيكون فين؟ في الصلاة. فبالصلاة بينزع منك حظوظ كثيرة من حظوظ النفس وحظوظ الشيطان. تعالوا نشوف كده في الصلاة من بدايتها. تقول الله أكبر، اتعلم بقى في كبير من الله. انت بتتكبر ليه بقى؟ هو ده السؤال. انت الآن بتقول باللسان الله أكبر، هل فهمت معناها؟ هو ده السؤال. هل فهمت ان معنى الله أكبر أي أن الله هو الأعظم، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم؟ يعني أكبر من حياتك الدنيا بما فيها. أنت مشغول بإيه عنه؟ مشغول بدنيا؟ الله أكبر. مشغول بزوجة؟ الله أكبر. مشغول بولد؟ الله أكبر. مشغول بوظيفة؟ الله أكبر. طيب ما أنت اللي قلته الله أكبر. طيب لازم يكبر القلب بقى. عرفت منين بيأتي الخشوع والخضوع؟ من العلم، لأن الجهل عدو والإنسان عدو ما يجهل. ودي مشكلة، لما تجهل شيء بتكون عدوا له، بالعلم بتفهم الأمور على حقيقتها. فمن البداية الله أكبر. تربية على نزع الكبر من النفوس، تربية على نزع الغرور من النفوس. أنت الآن كبرت الملك، الله أكبر. يعني المفترض ده ما تنشغلش باب أي شيء، لأنك قلت الله أكبر. مش تبقى واقف في الصلاة وبتفكر في الموعد الفلاني، وبتفكر هتجيبي بعدين، وبتفكر هتعملي، وبتفكر في فلان وفلان وعلان. لا لا لا، أنت قلت الله أكبر. إذن تحقق من قولك. احذر أن تدخل في الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ما هو أنت قلت بلسانك الله أكبر، طب فين العمل؟ هل كبرت ربك بعملك؟ هو ده السؤال. هل قولك يوافق عملك؟ أنت فعلا كبرت الملك ولا لا؟ ولا قلبك مش معاك والجوارح مش معاك؟ هو ده السؤال. يبقى من البداية تربية. عشان كده قلنا الصلاة عظيمة إلا على أهل الخشوع فقط، إنه عارف معنى الصلاة، على علم بقيمتها بأهميتها بركنياتها، هو يعلم من يعظم. فقلت من الله أكبر، تبدأ تدخل إلى حضرة الأدب والخلق والتربية. إزاي؟ نقول لك بمجرد ما كبرت، طب اتعلم بقى، قول دعاء الاستفتاح، اعترف بذنبك وتقصيرك واعترف لربك، فتقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من الذنوب بالماء والثلج والبرد. ليه؟ لابد أن تكون مؤهلا للقاء الله الآن في صلاتك. أنت قلت الله أكبر، لابد أن تهيئ نفسك لده. أنت في حضرة من؟ في حضرة العظيم، في حضرة ملك الملوك. طيب انكسر بقى، انكسر وتواضع واسأله المغفرة واسأله العصمة من الزلل، إنك الآن لابد أن تكون مؤهلا لمناجاته. بعدين هتبدأ تشرع في القراءة، نقول لك ابدأ إلجأ لربك مرة بعد مرة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى أدي البداية. بعد ما قلت دعاء الاستفتاح أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن بأعلن ضعفي أمام عدو المبين إبليس، والذي يملك أن يدفع عني هو الكبير جل جلاله، هو من خلق إبليس الله. فتبدأ تلجأ لله، إن معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألجأ إلى الله معتصما به عائذا به أن يحفظني من عدوي، لأنه لا طاقة لي على عدوي، لا طاقة لي على عدوي. الله تعالى قال عن العدو إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذن بنبدأ نفزع إلى الله ونلجأ إليه أن يحفظنا من الشيطان. بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها أقرأ أم الكتاب، وهي على أحد القولين آية من الفاتحة، إذن لابد من قراءتها. لكن في الجهرية نقرأها سرا لهدي النبي في ذلك، وهذه سنته. فعلى كل حال بنقرأ البسملة ولكن سرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما لجأت إليه مستعيذا به من الشيطان، ببدأ الآن طرق الباب، لأن البسملة بمثابة إيش؟ طرق الباب. أريد الآن أن يفتح لي. طب أفتح بإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. بالأدب ده تفتح لك أبواب الخير. الصلاة بتعلمنا الأدب ده، تعلمنا التواضع. بعد ما عرضت حالي على ربي وسألت المغفرة ولجأت إليه مستعيذا من عدوي إبليس، بدأت أطرق الباب، باب الرحمات، بسم الله الرحمن الرحيم، وبتبدأ تقرأ فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، اعتراف بعد اعتراف، بتثني على ربك الذي خلقك، وده شكر للنعم. الحمد لله رب، رب يعني خالق، خلقني ورزقني وهيأ لي ما يصلحني، وهو ليس ربي وحدي بل رب العالمين، والعالمون جمع عالم أي جميع المخلوقات، من خلقها الله. الحمد، والحمد ثناء، تثني على ربك. وعليكم السلام. الذي خلقك والذي رزقك والذي أعطاك ومنحك، وعليكم السلام. لذلك عندما تقول أنت في صلاتك الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى في الملأ الأعلى حمدني عبدي، الله أكبر الله أكبر. لو تدبرنا معنى الصلاة ما تخلفنا عنها قط، وما قصرنا فيها قط، وما تهاوننا فيها قط. حمدني عبدي، فالله تعالى في الملأ الأعلى يباهي بك الملائكة، يباهي بك جبريل وميكائيل وإسرافيل. انظروا إلى عبدي الذي يحمدني الآن، لأنهم قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طيب حمدني عبدي، مش مفسده ده المصلح، ما بيسفكش دماءه، ده رجل متواضع وخاشع وخادع ترك الدنيا بما فيها من زينة وجاء لمناجاتي. الله أكبر. حمدني عبدي. تبدأ تقول الرحمن الرحيم. بترتقي في الحمد. لأنك عرفت من تحمد. فهو الرحمن. وهو الرحيم. هو الرحمن ذو الرحمة الواسعة. وهو الرحيم ذو الرحمة الواصلة. أي تصل إلى عباده. فعندها يقول الله تعالى أثنى علي عبدي. الله أكبر. ارتفعت منزلة. لأن الثناء معناه تكرار الحمد. يعني حمدت مرتين. فده اسمه ثناء. يبقى الحمد أن تذكر ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وتثبت له كل جمال وكل كمال. لما تكرر ده اسمه إيش؟ ثناء. فالثناء تكرار الحمد. يعني حمدت ربك كم مرة؟ مرتين. طيب أثنى علي عبدي. فيجي العبد ذاق حلاوة المناجاة فيعترف بالحمد مرة بعد مرة بعد مرة فيقول مالك يوم الدين. الله أكبر. وتقرأ أيضا ملك يوم الدين. وقرأ النبي بالقراءتين. إيه الفارق بين مالك وبين ملك؟ ملك يملك ويحكم، ومالك قد يملك ولا يحكم، لكن المالك هو المالك. المالك هو المالك. فالله يملك ويحكم. فلما اتكلم عن يوم الدين الآن، أنا الملك وأنا المالك وأنا اللي بحكم. خلاص ما فيش، خلاص حكام الدنيا خلاص بقى انتهت. إيه فترة حكمهم في الدنيا؟ خلاص انتهت. الآن يوم إيه؟ يوم الدين. لمن الملك؟ لله. ولمن الحكم؟ لله وحده. خلاص. فيقول الله تعالى مجدني عبدي. الله أكبر. هذه المنزلة العالية والتمجيد بقى. يبقى التمجيد تكرار الحمد كم مرة؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات. انتبه هنا، الآيات الثلاث هذه فيها بيان لأركان العبادة كما قال ابن القيم. فأركان العبادة ثلاثة: الركن الأول محبة، الركن الثاني رجاء، الركن الثالث خوف وخشية. الحمد لله رب العالمين محبة، لأن الحمد ثناء على الله بأسمائه وصفاته، فأنت تثني على ربك لإحسانه ولمحاسنه، فدي المحبة. الرحمن الرحيم أدى الرجاء، ترجو رحمته، فهو الرحمن وهو الرحيم. مالك يوم الدين أدى الخوف والخشية، هو المالك الحاكم، لازم نخاف منه، لازم نخشى. فأنا عندي كده هو محبة، وعندي رجاء، وعندي خشية. وده اللي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فالعبد كالطائر له رأس وجناحان. الرأس هي المحبة، والجناحان أحدهما الرجاء، والآخر الخوف. يبقى بيشبهك بالطائر الذي يصل إلى ربه. الطائر عشان يوصل له رأس وله جناحان. لو ما عندوش الرأس يبقى ميت، ما يوصلش. لو ما فيش محبة لله خلاص، البغض يعني كفر وردة، ما يوصلش. ده خلاص لازم يكون محب. أدي واحد، يبقى دي المحبة. الرأس، الجناحان، ينفع طائر يطير بجناح واحد؟ ما ينفع، ما ينفع، ما يصلش. فلو عنده المحبة بس ما عندوش الخوف يهلك، ولو عنده الخوف بس ما عندوش المحبة يهلك، ما يوصلش. ليه؟ لو عنده المحبة فقط زي بعضهم، ده ربنا غفور رحيم، نسي انه عنده عذاب أليم، فخلاص كبر دماغي بقى، مش مشكلة تصلي ولا تعبد، ليه؟ ربنا رحيم، زي بيقعد صاحبنا على القهوه ماسك الشيشه يقول لك يا فلان ما بيصليش ليه في بلادنا يعني، يقول لك ربك رب قلوب مش بالصلاه، ده ربنا غفور رحيم. غفور رحيم ونسي ان ربنا عنده عذاب ايش قالي، فنسي الخوف فهلك وضاع وقصر. نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم ادي واحد، وان عذابي هو العذاب الاليم، ده في ثواب وعقاب خلاص. فاللي يركن للمحبه فقط بلا ضوابط يهلك. يعني اهل البدع من الصوفيه وغيرهم لجأوا للمحبه فقط فاشركوا بالله، ان كل عندهم عادي بقى رب غفور رحيم، روح طوف حوالين سيدي فلان وقبل الضريح الفلاني واطلب من ميت ليه ده رب غفور رحيم، فهلكوا وقعوا في الشرك الاكبر والعياذ بالله. طيب اللي عنده الخوف فقط ما عندوش الرجاء برضه يهلك، لان لو اشتد خوفه بلا رجاء وقع في القنوط والياس من رحمه الله، واللي بييأس ده كفر، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فقال لك خلاص اعبده ليه بقى، ما دام نار نار يلا خلاص العمليه مسدوده انا مش هيغفر لي، فاهم؟ فيقنط من الرحمه فيهلك. شوف بقى قيمه العلم، يبقى لازم تتعلم، يبقى انا عندي رجاء بضوابط وعندي خوف بضوابط. الخوف الذي يحمد اللي يقودك للقرب من الله والاجتهاد في العبادات، انما الخوف اللي يأسك ويقنطك هذا مذموم وهذا بيبعدك عن الله عز وجل. فبعد ما قلت الحمد لله رب العالمين ادي محبه، الرحمن الرحيم ادي رجاء، مالك يوم الدين ادي خوف، بتقول اياك نعبد، اي بالمحبه والرجاء والخوف منك يا رب احقق العبوديه لك. ادي اركان العباد، انا بعبدك بالثلاثه دي، بالمحبه والرجاء والخوف، لابد ان اكون كذلك. احب ربي حبا شديدا، حبي يدفعني الى محبه الصلاه لان فيها لقاء بالله رب العالمين، ادي واحد، فجئت بالمحبه، أرجو رحمته وأخاف عذابه، بهذه الأركان إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يا بيني أنا كمخلوق ضعيف وبين الملك الله صلة، هي دي الصلاة. الإنسان إذا تواصل مع مخلوق يحبه وعظيم من عظماء الدنيا يا يفضل عمره يتكلم عن اللقاء ده. أنا أذكر بعضهم، كان مرة التقى بلاعب من لعيبة كرة القدم، فاللاعب كتب له كلمة في نوتة صغيرة كده، قعد سنين كل ما يقول حد ده أنا في سنة كذا قابلت اللاعب الفلاني شوف كتب لي إيه، ويحكي لأولاده بعد ما اتزوج عنده اولاد، عارفين اللاعب ده بس هو اعتزل دلوقتي، اهو ده انا في مره قابلته كتب لي وانا محتفظ بيها لغايه دلوقتي، محتفظ بيها وحاطط كمان جنبها ورده كده دبلانه عشان لاعب كوره. ها وتجد ناس مش عارف بيخيب اليومين ليه ابو صلاح، في ناس بتخيب اليومين دول تجدهم بيتصور مع رقاصه، والله مشكله خطيره جدا. قال شغال أمن في فندق قالوا مصور مع راقصة عشان مشهورة، وعيتك سودة إيه اللي الخيبة دي يا ابني راقصة، شفت بدأ الـ الهم بيوصل ليه. وهذه الناس بيقول لك الشيخ أحيانا بيغضب ليه، أنا لازم أغضب بنفسي كمان، بتشوف حال المسلمين حاجة هموم يا إخوة والله هموم. طب أنت مصور مع الرقصة ليه؟ عشان مشهورة. آه والله، واللي بيصار مع مغني فاسد ايه ده ايه ده ايه ده. والاخ المشكله في ايه، دول بيخشوا المساجد بيصلوا، يعني مثلا لو حد بعيد ممكن جاهل مش، انما دول من المصلين، ده اللي بيتعبك وفرحان مشكله صح، مشكله صح. فشوف الناس بيعملوا في المحبين في الدنيا ولا المشهورين. طب تخيل بقى ان الصلاه بينك وبين المحبوب الاعظم، هذه بيني وبين عبدي. الله أكبر الله أكبر. إن لو فهمنا المعاني الإيمانية دي يا إخوة والله تذوب القلوب شوكا لله عز وجل، تذوب القلوب شوكا لله تعالى. ده أنا لو قلت لك الآن مثلا في ألمانيا هو مثلا مين أشهر المشاهير دلوقتي، مثلا سين فلان، قلنا لك هيجي زرلاند، مين اللي هيروح يقعد معاه؟ والله لو كان عندي درس علم يسيب الدرس ويروحوله لو واقف على الدكتور. ده كانوا حول الإمام مالك، مش قلت لكم في أول رمضان كده كانوا في درس الإمام مالك، سمعوا بس إن الفيل داخل المدينة، فيل، مش بقى يقول لهم مثلا اللاعب المشهور ده مش عارف اسمه إيه، مش عارف اسمه، ما بحبش أسمي أسماء يعني في دروسي يعني. انتوا عارفين طبعا المشاهير الكبار قوي دول بتوع الكوره ولا مش عارفين. فقالوا لهم بس الفيل دخل المدينه، وهم ما يعرفوش يعني فيل، حيوان ما شافوهوش قبل كده، وقاعدين في مجلس مين؟ مالك، من السيد عبد العاطي الامام مالك اللي كان هارون الرشيد الخليفه المؤمنين، بيجلس تحت قدمه عشان يتعلم العلم. ومش هارون بس، هارون وابناه الامين واللي بعد كده بقوا امراء للمؤمنين كانوا بيقعدوا تحت رجل الامام مالك عشان يتعلموا حديث النبي. ولما اراد هارون يستفيد من مالك فين؟ في دار الخلافه، تجي لنا بس عشان تعلم الاولاد. قال يا هارون العلم يؤتى ولا ياتي، عايز تعلم ولادك هاتهم وتعالى واجلس في مجلس مالك في مسجد النبي. مالك لا يغادر مجلس مسجد النبي، عايز تتعلم تعال انت ولادك. جه هارون بولاده في مجلس مالك اتعلم منه. اهو مجلس مالك ده بقى لما سمعوا ان في فيل بره سابوا المجلس وجريوا. فيل الا يحيى ابن يحيى الليثي كما ذكرت لكم القصه، فضحك مالك سبحان الله. وبعدين فين؟ في زمن مالك، مش في زمن احنا كمان يعني، زمن العلم عندهم مقدم خلاص، ده دول كلهم جايين من امصار عشان يتعلموا على ايد مالك، ان هو جاي من اجل العلم. فضحك مالك وقال ليحيى لماذا لم تذهب لرؤيه الفيل يا يحيى كبقيه اقرانك؟ فقال يحيى يا امام رحلت لارى مالكا لا لارى الفيله. عنده هدف، ده انا جيت عشان العلم مش عشان اشوف الفيل، انا جيت عشان اشوف الامام مالك، انا جاي لك انت. عشان كده المعتمد في المذهب المالكي يحيى بن يحيى الليثي كان عنده هدف العلم فحصل العلم، واصبح المعتمد في المذهب المالكي. لما تحب تاخذ المذهب مذهب مالك، من المعتمد فيه من الطلاب؟ يحيى بن يحيى الليثي. طبعا ده اصله من بلاد الاندلس، لكن جاء يعظم العلم، جاء من أجل أن يأخذ علم مالك فأخذ العلم وأصبح هو المعتمد في المذهب، عنده هدف. فالشاهد بلاش أصحاب النبي، وفي سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، سابوك على المنبر وجريوا. شفت الدنيا بتعمل إيه؟ فعاتبهم الله في ذلك ونزل سورة تطلع عشان يتعلموا أدبا معينا مع العلم وأهله. فالآن لو جالك أحد المشاهير ممن تحبهم هتسعى لهم، يقول لك بس أنا هشوفه، بس هشوفه حتى من بعيد، بس أنا مش هعمل زي الناس راح أصور معاه، لا 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 أنا بس عايز أشوفه شكله إيه كده. محب إنه يشوف صح؟ يشوف. طب ياخد العبادة بينك وبين مين؟ ملك الملوك، هذه بيني وبين عبدي. ده مش بس كده، ولعبدي ما سأل. يا الله، ده كمان كل طلباتك مجابة، ايه المنزلة العالية دي وأنت في صلاتك؟ فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، أجبنا طلبك، هنوفقك، هنثبتك، هنحفظك، هندافع عنك، هنكرمك. الله أكبر. وبعد كده بتقرأ سورة من سور القرآن، انت ما زلت مع الذكر، ان ده حب. المحب يكثر من ذكر من يحب، صح؟ عشان كده الصلاة كلها ذكر. تبدأ تقرأ ما تيسر من القرآن. طيب الله أكبر، بتذكر نفسك تاني ان ممكن تغفل في الفترة دي، فترة الدعاء الاستفتاح والاستعاذة والقراءة والصورة، ربما تنشغل فمحتاج لتنبيه. وده اللي بنقوله دايما، الموعظة لازم تتخلى للناس، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محتاج لتنبيه، محتاج لنوع شدة أحيانا عشان تفوق لحسن تغفل. لازم مطرقة ولازم درة عمر رضي الله عن عمر، وإلا نضيع. الله أكبر، تنبيه للقلب، استيقظ، أنت ما زلت في حضرة العظيم. الله أكبر. فتبدأ على طول لما عظمت انحني بقى، احنا بنزيل منك الكبر اهو، لأن القيام ده فيه برضه فخر كده وفيه عزة وفيه، لا انحني. الله أكبر. فتروح راكع كده وتحني ظهرك. الله، بدأنا نستخرج منك عبادة التواضع اهو. وعشان كده في الركوع بتقول ايه؟ سبحان ربي العظيم. العظم المين؟ لله. لازم أبرأ من كل حول ومن كل طول، وأبرأ من كل كبر وفخر، لأنني الآن في حضرة العظيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. بس مش بس كده، وكمان النبي علمك أذكارا كلها تدل على تعظيم العظيم، عشان يستل من سخيمة نفسك كده أي شيء فيه مخالفة، فتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. مش بس كده، تقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. الله أكبر. لأنه قال لنبيه في سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول أمنا عائشة منذ أن نزل ما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول القرآن، أي يطبق ما جاء من أمر في السورة، فبيقولها في الركوع وفي السجود، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. ما زلنا مع التعظيم الآن. طيب ما دمت تتحقق فيك الخضوع كده والأدب ده، طيب اسأل محتاج لإيه. سمع الله لمن حمده، يعني سمع يعني استجاب، استجاب، لأن من معاني السمع المتعلقة بحق الله تعالى سمع الإجابة. سمع إيه؟ الإجابة. إما أقول سمع الله يعني استجاب لي. ولذلك النبي استعاذ من دعوة لا تسمع، وأعوذ بك من دعاء لا يسمع. طب ما الله سمع، لكن المقصد لا يستجاب له. فالسمع هنا بمعنى إيه؟ الاستجابة. أحيانا أنت حتى كده فلان له طلب عندك، فيقول له، تقول له أنا سمعتك، خلاص يعني نحقق لك طلبك، خلاص خلاص اسكت، سمعتك، الدور يا جماعة اللي هو عايزه. فده اسمه سمع ايه؟ استجابة. خلاص حتى الناس البسطاء، كانت الوالدة الله يرحمها لما ندعي دعوة تقول ايه؟ ربنا يا ابني يسمع منك. شوف الفطرة، الفطرة كلها عقيدة، ربنا يا ابني يسمع منك، يعني ايه؟ يعني يستجيب لك، ربنا يستجيب لك. فده نوع سمع، لان السمع ياتي بمعاني كما ذكرت لكم في باب الاسماء والصفات، ان السمع في حق الله انواع. في سمع الادراك والاحاطه، يعني يسمع جميع الاصوات باختلاف اللهجات واللغات، لا يشغله سمع عن سمع سبحانه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا اسمه سمع الإدراك. الله من فوق السبع الطباق سمع خولة بنت ثعلبة بتجادل النبي في أمر إيه؟ زوجها الذي ظهر منها وقال لها أنت علي كظهر أمي. تقول عائشة سبحان الذي واسع سمعه السماوات والأراضين، كنت مع النبي ومع المجادلة في نفس الحجرة ولا أتبين كثيرا مما تقول، وسمعها الله من فوق السبع الطباق وأنزل فيها قرآن. فده سمع إدراك وإحاطة، الله يسمعنا. فده بيولد فينا الخشية والخوف من الله عز وجل والتعظيم. هناك سمع اسمه سمع النصرة والتأييد، سمع إيه؟ النصرة والتأييد، كقول الله تعالى لموسى وأخيه هارون إنني معكما أسمع وأرى، خلاص أي ناصركما، ما تقلقش اذهب إلى فرعون أنت وأخوك هارون وأنا معكما، خلاص معكما أسمع، يعني أسمع أنصر، أنصركما أؤيدكما، لا تحزن لا تخاف. يبقى ده اسمه سمع إيش؟ نصرة وتأييد. في بقى سمع تهديد ووعيد للكافرين والمعاندين. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ده اسمه سمع إيه؟ تهديد. أنا ضربت لك مثال قبل كده، الواد ابنك مغلبك كل شوية يعمل غلطة معينة، يقول كلمة أنت ما بتحبهاش، كلمة وحشة قبيحة، فقلت له ما تقولش كذا، راح عادها تاني ما تقولش كذا، عادها تاني تقول له أنا سامعك. يعني سامعك يعني وقتك صودة معاي، ده أنا هنتقم منك دلوقتي. فمعنى سامعك بهددك أهو، هو مش واخد باله أنت موجود، ها فبيقولها، فأنت تقول له أنا سامعك. أبا شكرا الواد إلي. فده اسمه سمع التهديد. سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء الآية. فده اسمه سمع التهديد. النوع الرابع اللي معانا بقى اللي هو سمع الإجابة. سمع إيه؟ الإجابة. سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. ما أنت من الحامدين وأنت حمدت ربك في الفاتحة صح؟ وعظمته وبتثني عليه وبتنجده، فالآن لأدبك هذا هنستجيب لك ونعلمك تقول إيه. سمع الله لمن حمده، لذلك النبي قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طبعا لك الحمد على إجابة دعوتنا. فشوف عظمة الصلاة وتربية على العطاء وتربية على نزع الكبر والغرور والصلاة. إيه كمان؟ لما قمت من الركوع قلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هنبدأ ننبهك مرة ثالثة الله أكبر. بس المرة دي بقى هتكمل بقى الخضوع بتاعك وننزع كل أثار الكبر من جواك، هتحط الجبهة على الأرض لعظمة الله الله أكبر. شوف التربية على التواضع يا إخوة، نزع الكبر فتروح ساجد لله. وذلك الناس اللي بيقول لك إيه، تخاف من اللي جبهته ما تنزلش الأرض، ده تخاف منه. اللي ما بيحطش الجبهة على الأرض لعظمة الله ده يتخاف منه لأنه متجبر. تكبر أن يخضع لمن خلق، تبقى يخاف منك أنت ولا يعمل لك حساب؟ أبدا أبدا، لأن الصلاة تربية وإعداد. فلما قلت الله أكبر هنا وضعت الجبهة على الأرض لعظمة الله، هنا حققت كمال إيه؟ كمال الخضوع. فعندها يقول لك النبي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره من الدعاء. أنت الآن حققت الكمال في الخضوع لله عز وجل، لذلك إذا دعيت هيستجيب لك الله أكبر، هنكرمك هنا في السجود بقى. ليه؟ لأنه كمال الخضوع. عشان كده قلنا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة بهذه الهيئة كيف هي؟ ما هي سهلة. عشان كده المتكبر وجل المتكبرين لا يصلون، لا يصلون. ليه؟ لأنه عنده كبر، مش أنا أسجد على الأرض، فاهم؟ الملحد ده مش ممكن يسجد، الكافر ده ما يسجدش. ليه؟ لأنه في مرض الكبر. هو أبو جهل إيه اللي منعه يتبع النبي؟ والله الكبر. هو يعلم أن النبي صادق والله، وقالوا له كده أتعلم أن محمد؟ قال والله أعلم أنه صادق وأنه نبي، لماذا لا تتبع؟ قال حتى لا يقال إن أبا جاء إن عمر بن هشام اتبع يتيم بني هاشم، مش أنا اللي اتبع اليتيم. شفت شفت الكبر عمل في إيه؟ يبقى الكفر كبر ولا لا؟ كبر، والشرك كبر، والإلحاد كبر، واللادينية كبر، وترك الصلاة كبر. يعني ترك الصلاة ده متكبر، عنده كبر في النفس، صعب أنه يخضع لله خلاص كده، فتعود على إيه؟ على الغرور والصلف، ودي قضية خطيرة جدا. لذلك قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وبتبدأ تكمل عليك السلام الصلاة على هذه الهيئة اللي بتربي فيك التواضع، بتربي فيك الالتزام، بتربي فيك نزع الغل والحقد والغش، بتنظف قلبك. وبعدين نقول لك طيب سلم بقى كده على صاحبك اللي بيصلي جنبك، الرجل المحترم ده، وصلي مع التاني اللي بيصلي جنبك على شمالك، وكمان بتسلم على الملائكة. ان انت كنت في رحلة ايمانية، الان هنبدأ ننتهي منها بالتسليم بقى. هو خلاص كده بدأناها بالتكبير وننتهي بايه؟ بالتسليم. خلصت. ايوة السلام عليكم، السلام عليكم، ما شاء الله. شوف رباط الاخوة الايمانية، وايه كمان؟ اعترف بقى بتقصيرك رغم ده كله. ايوة من تعبد بقى، ما احنا قلنا فيك تواضع الان ربناك اهو، فتقول استغفر الله استغفر الله، وتبدأ تذكر ربك. لذلك قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.